مع على وجوبها هي الخمس والجمعة بدلا عن الظهر. ومعنى إقام الصلاة أن يأتي بها الإنسان في أوقاتها متمما شروطها وأركانها وواجباتها ومكملا ذلك بمستحباتها، هذا هو إقام الصلاة. وأما إيتاء الزكاة فهو إعطاء الزكاة لمستحقها، والزكاة هي المال الذي أو هي القسط من مالك الذي أوجبه الله تعالى عليه، الذهب والفضة والنقد وعروض التجارة والخارج من الأرض وسائمة بهيمة الأنعام، فيجب أن تعطي زكاة هذه لمستحقها، والمستحقون لها بينهم الله في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وأما حج البيت فهو قصد مكة لأداء المناسك، وقد فرضه الله عز وجل على هذه الأمة في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة. وأما صوم رمضان فهو صوم الشهر الذي بين شعبان وشوال، وفرض في السنة الثانية من الهجرة. فهذه أركان الإسلام، من أتى بها فهو المسلم وقد بنى على أساس متين، ومن لم يأتي بها فهو بين فاسق أو كافر، فمن لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، ومن لم يصلي فهو كافر، ومن منع الزكاة فهو فاسق، ومن لم يحج فهو فاسق، ومن لم يصم فهو فاسق. والله أكبر.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه.
قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب المحافظة على الصلوات الخمس فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. أمرت الآمر له والله عز وجل أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فالذي أمره بإقتالهم هو الذي خلقهم، وله أن يتصرف في ملكه بما يشاء، له أن يأمر بقتل هؤلاء وأن يأمر بقتاله إلى أن يسلم، فإذا أسلموا كف عنه. وهذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك بحديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله عز وجل، وذكر الحديث وفيه أنهم إذا بذلوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم. وعلى هذا فيقاتل الكفار إلى غايتين: إما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن لم يفعلوا لا هذا ولا هذا وجب على المسلمين قتاله، وقتال المسلمين لهم بأمر الله الذي هو ربهم ورب الكافرين، ليس تعصبا من المسلمين لدينهم، وحق لهم أن يتعصبوا له لأنه دين الله عز وجل، ودين غير المسلمين دين باطل منسوخ لا يقبله الله عز وجل من أي أحد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقولها أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة سبق الكلام عليهم. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وفي هذا دليل على أن الكفار إذا قوتلوا فأموالهم حلال لنا، كما أننا نستبيح دماءهم فنستبيح أموالهم من باب أولى، وكذلك أيضا نستبيح نساءهم وذرياتهم يكونون سبيا لنا ويكونون أرقى للمسلمين، لأننا نأخذهم بكلمات الله عز وجل وبأمره ودينه وشرعه. إلا بحق فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة حتى راجعه الصحابة وراجعه عمر في ذلك، ولكن أبا بكر أصر على أن يقاتل مانع الزكاة وقال والله لو منعوني عناقا أي ماعزا صغيرة وفي رواية عقالا ما تربط البعير كانوا يعدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على ذلك. يقول فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق. ففي هذا دليل على أهمية الصلاة وأن الناس يقاتلون على تركها إلى أن يصلي. والله أكبر. سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن عن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتود على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
نقل المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب المحافظة على الصلوات حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل أنه بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن. اليمن معروف وجنوب الجزيرة العربية. بعثه في السنة 10 من الهجرة في ربيع الأول، ولما أراد أن يبعثه قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأن الله أنزل على اليهود التوراة وعلى النصارى الإنجيل، وإنما أخبره بذلك ليكون مستعدا لهم، لأن أهل الكتاب هم أعلم الناس في ذلك الوقت بشرائع الله، فيحتاج الإنسان أن يعرف حالهم حتى يمكن أن يجادلهم بما يفهمهم ويخصمهم فيه. وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو مفتاح الإسلام. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختص بالرسالة، فهناك رسل قبله، موسى وعيسى وغيرهم، ولكن رسول الله هو خاتم النبيين، وشريعته نسخت جميع الشرائع، فلا نبي بعده ولا شريعة سوى شريعته. فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا هو الشاهد، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والجمعة بدل الظهر. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم في أموالهم، هذه إحدى روايات البخاري، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الأغنياء هنا جمع غني، وهم الذين يملكون نصابا زكويا، والغنى في كل موضع بحسبه، فيفسر في باب وجوب الزكاة يملك نصابا زكويا، ويفسر في باب أهل الزكاة بأنه الذي يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فأكثر. فإنهم أطاعوك لذلك ووافق، فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ الطيب من الأموال، بل خذ الوسط، لا يظلمون ولا يظلمون، لا تأخذ الردي فتظلم المستحقين للزكاة، ولا الأجود فتظلم الذين تجب عليهم الزكاة، خذ الوسط واتق دعوة المظلوم، يعني أنك إن أخذت من كرائم أموالهم فقد ظلمتهم، فيدعون عليك، فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تصل إلى الله عز وجل ويستجيبها ولو كانت من كافر. المظلوم إذا دعا الله ولو كان كافرا انتقم الله تعالى ممن ظلمه، إما عاجلا وإما آجلا، لأن هذا من باب إقامة العدل، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، ومن تمام حكمه العدل بين عباده، فيأخذ للمظلوم من الظالم، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله، ليس بينها وبين الله حجاب. والشاهد من هذا الحديث قوله أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن، عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
شفيت
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في بيان في التحذير من إضاعة الصلاة، حديث جابر وحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث جابر فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذان الحديثان يدلان على أن تارك الصلاة كافر، وأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة. فالذي لا يصلي أشد من اليهود والنصارى. اليهود لو ذبحوا لأكل الإنسان ذبيحة، والنصراني لو ذبح لأكل الإنسان ذبيحة، وتارك الصلاة لو ذبح فإن ذبيحته لا تحل. تارك الصلاة مثلا لو كانت أنثى ما تصلي فإنه لا يحل للمسلم أن يتزوجها، ولو كانت نصرانية جاز أن يتزوجها المسلم، ولو كانت يهودية جاز أن يتزوجها المسلم. تارك الصلاة لا يقر على ترك الصلاة، بل يقال صلي وإلا قتلناك. واليهودي والنصراني يقر على دينه إما بمعاهدة أو استئمان أو ذمة. فدل ذلك على أن ترك الصلاة أعظم من اليهود من اليهودية والنصرانية. هذا الأمر الذي يتهاون به الناس اليوم. وليعلم أن الإنسان إذا ترك الصلاة ثم عقد له على امرأة فإن النكاح غير صحيح، ولو جامعها فإنه يجامعها بزنا والعياذ بالله. وكذلك لو عقد له وهو يصلي ثم ترك الصلاة انفسخ النكاح، وواجب أن يفرق بينه وبين المرأة إلا أن يتوب ويعود للإسلام فيبقى على النكاح. وليعلم أيضا أن تارك الصلاة إذا مات على ترك الصلاة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولكن كيف نصنع به؟ هل نبقي جيفته للكلاب تأكلها ونحن نشاهد؟ لا، لأن هذا كسر لقلوب أقاربه. لكن نخرج به برا في البر ونحفر له حفرة، ما هو قبر، ليس قبرا، حفرة، ونرمسه فيها بثيابه بدون تكفين ولا تأصيل ولا صلاة عليه ولا كرامة له. ولولا أن أهله يتأثرون لقلنا يبقى على وجه الأرض تأكله الكلاب والناس ينظرون إليه، لكنه يرمس اتقاء لنتنه ورائحته وكبزه. وإذا كان يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رؤساء الكفر والعياذ بالله، ما يحشر مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يحشر مع هؤلاء. وبهذا نعلم أن ترك الصلاة أمره عظيم، وأنه يجب على من مات عنده ميت وهو لا يصلي أن يبعده عن مساجد المسلمين، ولا يحل له أن يقدمه للمسلمين يصلون عليه وهو يعلم أنه مات وهو لا يصلي أبدا. فإن فعل فهو مسيء إلى المسلمين، والمسلمون ليس عليهم جناح لأنهم ما علموا، لأن الله قال: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والذي لا يصلي كافر بالله ورسوله، حتى لو قال أنا أؤمن بأن الله موجود وأؤمن بأن رسول محمد موجود ما يكفي هذا، لأن المنافقين يقولون الكلام هذا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم أعلم أنه إذا مات لك ميت وهو لا يصلي فإنه لا يحل لك من ميراثه شيء، على قول أكثر أهل العلم، لأن ميراثه ليس لأقاربه المسلمين، كما أنه هو لو مات عنه قريبه المسلم فإنه لا يرثه. يعني مثل الإنسان مات وله ابن لا يصلي، وله ابن عم من بعيد يصلي، من يرثه؟ ابن العم البعيد، وابنه لا يرث. ولو مات عن أبيه وهو لا يصلي وله عم والولد غني، ومات عن أبيه الذي لا يصلي وعن عمه المسلم الذي يصلي، فالمال لمن؟ المال للعم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، كما حكاه عنهم عبد الله بن شقيق أو شقيق بن عبد الله، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال النووي في هذا الرجل إنه متفق على جلالته وثقته وعدالته وتحريه. وقد صرح علماؤنا المتأخرون كالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله على أنه كافر كفر مخرج عن الملة، وأنه مرتد عن دين الإسلام. ومع الأسف أن الناس الآن يتهاونون في هذا الأمر. نسأل الله أن يهدينا جميعا لما فيه الخير والصلاح.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
هذا آخر حديث بباب فضل الصلاة والوعيد الشديد على من تركها والنهي الأكيد. وفيه أن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة، وهذا بالنسبة لحق الله عز وجل، فأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أنجح أفلح ونجح، وإلا فعلى العكس خاب وخسر والعياذ بالله. أما بالنسبة لحقوق الآدميين فأول ما يقضى بين الناس في الدماء، لأنها أعظم الحقوق، الدماء يعني القتل، ثم يأتي بقية المحاسبة على ما بقي. ولكن الله عز وجل إذا حاسب العبد على الصلاة وصلح أفلح ونجح، وإلا خاب وخسر، ثم يأمر الله عز وجل أن ينظر في أعماله هل له نوافل فإنها تكمل بها الفرائض. ولهذا كان من فضل الله ورحمته ونعمته وإحسانه أن شرع لنا النوافل خلف الصلوات وقبلها وفي كل زمان وفي كل وقت إلا الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. وذلك لأن الإنسان لا بد أن يكون في صلاته خلل، يكمل هذا الخلل بهذه النوافل. فالظهر لها 4 ركعات قبلها وركعتان بعدها، 4 ركعات بتسليمين قبلها وركعتان بعدها. وصلاة العصر ليس لها راتبة لكن لها سنة مطلقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. صلاة المغرب لها راتبة بعدها وسنة مطلقة قبلها، الراتبة بعدها ركعتان، صلاة العشاء بعدها ركعتان، صلاة الفجر قبلها ركعتان، صلاة الليل، صلاة الوتر، صلاة الضحى، كل هذه النوافل يزداد بها أجر المصلي ويكمل بها النقص الذي حصل في الصلوات، وهذه من نعمة الله عز وجل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب فضل الصف الأول والتراصي في الصفوف وتسويتها وإكمال الأول في الأول. هذه مسائل متعددة، بين رحمه الله حكمها بما ساقه من الأحاديث. فالحديث الأول عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ الملائكة لهم عبادات متنوعة، وهم عليهم الصلاة والسلام لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وتأمل قوله: يسبحون الليل والنهار، ولم يقل يسبحون في الليل والنهار، لأنهم يستوعبون الوقت كله بالتسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن عباداتهم عند ربهم أنهم يصفون عند الله عز وجل، كما قال تعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وكيف صفوفهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكملون الأول يعني فالأول ويتراصون. إذن فنحن إذا صففنا بين يدي الله في صلاتنا ينبغي أن نكون كالملائكة، يكملون الأول فالأول ويتراصون. والأول فالأول كما أنه من سنة الملائكة عند الله عز وجل، ومما رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو من الأمور التي ينبغي أن يتزاحم الناس عليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو لم يجدوا طريقا يصلون إلى الصف الأول إلا أن يستهموا عليه، يعني يطبقوا قرعه لاستهموا. وهذا يدل على فضيلة الصف الأول، ويدل على أن الأفضل التراص في الصفوف، ويدل على أنه يكمل الأول فالأول. فهذه ثلاث مسائل ينبغي للإنسان أن ينتبه لها. أولا أن لا يقف في صف حتى يكمل الصف الذي قبله، ليكمل الأول فالأول. ثانيا في الصلاة يتراصون، يلصق بعضهم كعبه ببعض ومنكبه بمنكبه حتى تتم المراصة، لأنهم إذا لم يتراصوا أتدرون ما يحصل؟ تدخل الشياطين بينهم كالحذف كأولاد الغنم الصغار، ثم يشوشون عليهم صلاتهم. فإذا تراصوا ما بقي مكان، ولكن يجب التنبه لمسائل. المسألة الأولى، ليس المراد بالمراصة المراصة التي تشوش على الآخرين، يعني رصه حتى يتعبه ويؤذيه، هذا لا، لا يجوز. مراصة أن لا يكون بينك وبينه فرجة، هذه المراصة. أما المراصة التي يحصل بها أذية تشويش على أخيك الذي عندك فليست مطلوبة. ثانيا، الصف الأول لو لم يجد الناس إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ليس التقدم إليه في وضع المنديل أو وضع المهفة أو وضع الكتاب أو ما أشبه ذلك، أو يتحجر الإنسان مكانا. حتى إني سمعت بعض الناس عندنا هنا في الجمعة، جاء شخص متقدم ووجد المكان ما في شيء فتقدم إليه وصف فيه، فجاء صاحبه الذي كان من عادته أن يصلي فيه وكأنما اشتراه من كيسه، قال ليش تجري المكان؟ قال ما جعت المكان، أنا وجدت مكان فاضي جلست. قال لا، هذا مكان، فالعادة حط فيه مشلحي، حط فيه كذا، حط فيه كذا. سبحان الله، اشتريته من مالك. المساجد لله عز وجل، من جاء الأول فهو أحق، وليس أحد أحق بمكانه من أحد أبدا. والإنسان ينبغي له أنه يتجنب هذه الأمور. بل قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله إن التحجر حرام وأنه لا يجوز، حتى بعض الفقهاء قال يتوجه أن لا تصح صلاته لأنه شبه مغصوب، حيث إنه جلس في مكان لا يستحقه. الأول هو المستحق، هل اشتريته بمالك أو مال أبيك الذي ورثته منه حتى تقيم عباد الله منه تقول هذا مكاني؟ سبحان الله. إذا قدمت أول يقضي، ما قدمت مالك مكان. ولهذا لولا أني أخشى من الفتنة لأتيت على جميع الذين يضعون شيء يتحجرون ورميتها بالشارع، لكن نخشى من فتنة ومن عداوة ومن بغضاء، نحن في غنى عنها. لكن العاقل المؤمن خصيم نفسه، يعرف ما الحق إلا بالتقدم. أنا بلغني في أناس من الآن عصر الخميس يحجزون صلاة الجمعة في الصف الأول، ليش؟ تروح تلعب مع أهلك أو في سوقك أو في حراستك وتحجز الأماكن الفاضلة لمن يأتي وهو أحق بها منك، بأي دليل؟ الإمام مكان معروف، لا تقول ليش تتخذ مكان لك أنت، أنا مكاني معروف. المؤذن يمكن نسمح لجل يكون قريب من الإمام، أما غيرهم ما لهم حق في أي مكان. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني معناها أنهم هم يتقدمون ويتسابقون. ثم إن التحجر فيه مضرة، إن الإنسان يقول خلاص أنا مكاني الآن مضمون ومتى ما في مسجد رحمه، فينحرف من الخير بناء على أن مكانه مضمون. فالمهم بارك الله فيكم أن المراد بقوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من يتقدم بنفسه. نعم إذا كان الإنسان في المسجد، يعني حضر وهو في المسجد ولكنه أراد أن يبتعد عن الصف الأول لأجل يقرأ أو يصلي أو يراجع أو ينام، ولا بأس في النوم في المسجد، هذا لا بأس لأنه مستحقه. لكن إذا يجد أن يصل إلى مكانه قبل أن تتصل الصفوف فيحتاج إلى تخطي الرقاب وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب فقال اجلس فقد آذيت. وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة الثاني دليل على جواز الاستهام في القرب، يعني طق القرع. لو تنازع اثنان في الأذى، قال واحد أنا اللي بأذن، قال لا أنا اللي بأذن، وكلهم مهم أذن راجع، وكلهم متساوي في الصفات المطلوبة في الأذان، فحينئذ نقل بينهم، فمن خرج له القرعة فهو الذي يؤذن. ومع الأسف أنك ترى بعض الناس الآن جماعة مسافرين أو كأشتين أو أشبه ذلك، كل واحد يقول للثاني إذن أنت، إذن أنت يا رجل، الأذان خير، لا يسمع صوتك شجر ولا مدر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة. كيف تتغني من هذا الذي ينبغي أنت لإثباته للأذان؟ نسأل الله لنا ولكم الخير، وأن يجعلنا من المتسابقين إلى الخيرات، إنه على كل شيء قدير. أبعد، أعوذ بالله، إيش؟ نعم، رأيي في المسألتين كلها أن خطأ. رأينا بارك الله فيك إن هذا خطأ، فأنت افعل السنة وجد ولمت، وإن استنكف واستكبر فالإثم عليه. كذلك أيضا بعض الأخوة كما قلت يفحج رجليه، تجد رجله مطابقة للرجل الثاني لكن كتفه بعيد عنه، هذا أيضا غلط. بعض الناس يظن هذا من السنة وليس من السنة. الصحابة إذا وقفوا يتراصون حتى يكون المنكب يمس المنكب والكعب يمس الكعب وكل شيء على طبيعته، هم معناه يفحج، لا هذا غلط، هذا فهم للسنة على غير حقيقته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، رواه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، متفق عليه. وفي رواية للبخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
هذه الأحاديث في بيان فضل الصفوف نقلها النووي رحمه الله في رياض الصالحين. وقبل أن نتكلم عليها أنبه على خصلة بدأ الناس يفعلونها ليست معروفة من قبل، ألا وهي أن الإنسان من حين أن يسلم يتقدم على إخوانه ويستدبرهم، وهذا أخشى أن يكون داخلا في النهي الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تدابر. وقد شكى إلي بعض الناس هذه الحال فقال إنهم يصلون إلى جنبنا ثم يلقون ثم يستدبروننا ويعطوننا ظهورا. لماذا؟ ليس هناك حاجة أن الإنسان يقول أتقدم من أجل أن أسمع الكلام المتكلم، ما في حاجة. فإذا قال أنا أستضيق مثلا نقول قم أبعد عن الصف حتى لا تكون مستدبرا لصحبك، اذهب إلى القبلة أو إلى خلف حتى لا تستدبر إخوانك المسلمين. ثم إني والعلم عند الله أشعر بأن الإنسان إذا تقدم يشعر بنفسه كأنه يعني إمام ولا متقدم على الناس ولا الناس دون مرتبة ولا ما أشبه ذلك. وهذه لا أقولها يعني جازما بها، لكن أخشى أن الشيطان يلعب على الإنسان ويتصور الناس خلفه. فأنا أنصح إخواني من هذه الخصلة السيئة في نظري والعلم عند الله. وأنا كلما رأيت إنسانا في الصف الأول أمر بالتأخر، لكن الصف الثاني والثالث ما أدري عنه، لكن إذا عرف الإنسان هذا أمر لا ينبغي فلا يفعله. أما موضوع الدرس اليوم فهو في الصفوف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وذلك أن صفوف النساء تكون خلف الرجال، هذا هو السنة. فإذا كان أولها فهو قريب من الرجال فيكون شرها، وآخرها بعيد من الرجال فيكون خيرها. أما الرجال فكلما تقدموا فهو أفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا عن التأخر: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذه خطيرة، أن الإنسان كلما تأخر عن الصف الأول أو الثاني وهو في الثالث أو الثالث وهو في الرابع ألقى الله في قلبه محبة التأخر في كل عمل صالح والعياذ بالله. ولهذا قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فأنت يا أخي تقدم الصف الأول فالأول. وقوله بالحديث خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ما لم يكن النساء في مكان خاص لهن فإن خير صفوفهن أولها، لأنه أقرب من الإمام ولا محذور فيه، لأنهن بعيدات من الرجال فلا محذور في ذلك. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي مناكب أصحابه عند التسوية، مناكبهم يعني أكتافهم، ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني أن اختلاف الناس بعضهم متقدم وبعضهم متأخر يوجب اختلاف القلوب. وهذا كما هو في صفوف الصلاة فهو أيضا فيما ذكرناه قبل قليل، إذا تقدم الإنسان على إخوانه في الصف بعد السلام فهذا يخشى أن تختلف القلوب من أجله. والذي وآخر الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصف وقال: إن تسوية الصف من تمام الصلاة، وهو كذلك. وفي رواية: إقامة الصفوف من تمام الصلاة. فالذي ينبغي لنا أن نقيم صفوفنا بالتسوية وتكميل الأول فالأول والتراص حتى يكون ذلك من كمال صلاتنا، والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها، عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
هذه الأحاديث في تتمة باب إقامة الصفوف والحث على تسويتها وما يتعلق بذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف فإذا فيقبل على الناس ويقول أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، فأمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقامة الصفوف وأخبر أنه يراهم من وراء ظهره. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الحال المعينة يرى الناس من وراء ظهره، أما فيما سوى ذلك فإنه كائن لا يرى من وراء ظهره شيئا. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير أنهم إما أن نسوي الصفوف أو يخالفن الله بين وجوهكم، فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. واختلف العلماء في قوله بين وجوهكم، فقيل المعنى أن الله يعاقبهم بأن يجعل وجوههم نحو ظهورهم فتلوى الأعناق. وقيل المعنى بين وجوهكم أي بين وجهات نظركم، وهو كالحديث الذي سبق لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وهذا المعنى أصح وأرجع، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نختلف، بل قال إما أن لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ومعلوم أن الاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن، فإذا اختلف الناس فيما بينهم ظاهرا أدى ذلك إلى اختلاف القلوب، وإذا اختلفت القلوب صار الشر والفساد والعياذ بالله. وخلاصة هذا الباب كله أننا مأمورون بتسوية الصفوف على النحو التالي: أولا تسوية الصف بالمحاذاة بحيث لا يتقدم أحد على أحد، ولهذا كان الصحابة يلزق أحدهم قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه. وفي هذا الوصف دليل على فساد فهم هؤلاء الذين إذا وقفوا في الصف فحجوا بين أرجلهم حتى يكون القدم لاصقا بالقدم لكن المناكب متباعدة، وهذا ليس من السنة، هذا بدعة. السنة أن نتراص جميعا، يرص الواحد صاحبه بحيث يلصق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه دون أن يفتح بين رجليه. ثانيا تسوية الصف بإكمال الأول فالأول بحيث لا يصف أحد في الصف الثاني والأول لم يتم، أو في الثالث والثاني لم يتم، أو في الرابع والثالث لم يتم، وهكذا. ثالثا أن الأولى إذا اجتمع رجال ونساء أن تبتعد النساء عن الرجال، فإن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رابعا سد الفرج، أن لا نجعل الشياطين فرجا يدخلون من بيننا، لأن الشياطين تسلط على بني آدم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحانا، فإذا وجدوا فرجة في الصف تخللوا المصلين حتى شوشوا عليهم صلواتهم. ومن ذلك أن من تمام الصفوف أنه إذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم الثالث الإمام ويكون الاثنان خلفه، سواء كان الاثنان بالغين أو صغيرين أو بالغ وصغير كلهم يكونون خلفه، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النفل وصلاة الفرض مثل صلاة النفل إلا إذا قام دليل على الفرق بينهما. والله موفق.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا الأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في تكملة هذا الباب الذي فيه بيان فضيلة الصف الأول وتكميل الأول في الأول من الصفوف، فإن في هذه الأحاديث دليل على مسائل. أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمسح صدور أصحابه ومناكبهم ليسوي صفوفهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يسوي بيده الكريمة، وكان هذا عادته. ولما كثر الناس في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزمن عثمان صار هناك رجال موكلون من قبل الخليفة يسوون الصفوف، فإذا جاءوا إلى الإمام وقالوا إن الصفوف قد تمت وكملت كبروا للصلاة. وهذا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين بالصفوف والتراص فيها والتسوية وعدم فرجات الشيطان حتى تكون الصلاة تامة مستوية، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود.
من هذه بقية الأحاديث في بيان الصف الأول في بيان فضل الصفوف الأول. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن نكمل الصفوف الأول فالأول، وأخبر أن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وفي حديث أنس بن مالك الذي نقله المؤلف في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن نبدأ بالصف المقدم فالمقدم، وما كان من نقص فليكن في المؤخر. يعني أمرهم أن يتموا الصفوف الأول فالأول، وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وهذا يدل على أن من صف في الصف الثاني قبل تمام الأول ولو كان معه غيره فإنه لم يصب السنة، بل السنة أن لا يكون أحد في الصف الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حتى يتم الثاني، ولا في الرابع حتى يتم الثالث وهلم جرا. هذه هي السنة. وفي الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. لكن هذا الحديث فيه رجل مختلف في توثيقه، وعلى هذا فيكون ضعيفا وإن كان على شرط مسلم من حيث الإسناد، لكن إذا كان فيه رجل مختلف في توثيقه فليكن ضعيفا. أما الحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يوسط الإمام، فقال: وسط الإمام، يعني معناه اجعلوه وسطا. وهذا هو العدل، أن يكون الإمام ليس مائلا إلى اليمين ولا إلى الشمال، يكون في الوسط. ولهذا لما كان في أول الإسلام أو في أول الهجرة وكان الناس يصفون إذا كانوا ثلاثة صفا واحدا، كان المشروع أن الإمام يكون بينهم، ما يكون متطرفا من حيث اليسار بل يكون بينهم. فدل ذلك على أن توسيط الإمام له أهمية. وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن تجدهم يكملون الصف الأيمن والصف الأيسر ليس فيه إلا القليل، هذا خلاف السنة. السنة أن يكون اليمين واليسار متقاربا، فإذا تساوى فهنا نقول الأيمن أفضل، يعني زيادة رجل أو رجلين في الأيمن لا بأس. أما أن يكون نصف الصف يذهب والصف الأيسر ما فيه إلا قليل فهذا خلاف السنة، لأن ذلك ليس فيه توسيط الإمام. وقد عرفتم أن الحديث الذي فيه إن الله وملائكته يصلون على ما يمن الصفوف فيه رجل قد اختلف في توثيقه، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها و2 ركعة بعد الجمعة و2 ركعة بعد المغرب و2 ركعة بعد العشاء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة لمن شاء. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل النوافل والسنن الراتبة التابعة للمكتوبات. واعلم أن من نعمة الله عز وجل أن شرع لعباده نوافل زائدة على الفريضة لتكمل بها الفرائض، لأن الفرائض لا تخلو من نقص، فشرع الله لعباده نوافل تكمل بها الفرائض، ولولا أن الله شرعها لكانت بدعة، لكن من نعمة الله أن شرع هذه النوافل حتى تكمل نقص الفرائض. والنوافل أنواع متعددة وأجناس، منها الرواتب، الرواتب التابعة للمكتوبات، وهي 12 ركعة، 4 قبل الظهر يسلم من كل ركعتين وركعتان بعدها، هذه 6، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، هذه 12 ركعة. من صلهن في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة، كما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها. والأفضل أن تصلى هذه الرواتب في البيت، لا في حق المأموم ولا في حق الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيت إلا المكتوبة. حتى لو كنت في مكة أو في المدينة فالأفضل أن تصلي هذه السنن الراتبة في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليها في بيته ويقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهناك نوافل تابعة للمكتوبات لكنها ليست كهذه الرواتب، وهو ما رواه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. وقال في الثالثة: لمن شاء، لئلا يتخذ الناس سنة راتبة. وعلى هذا فيكون بين كل أذانين، يعني بين الأذان والإقامة، الفجر بين الأذان والإقامة سنة راتبة، الظهر بين الأذان والإقامة سنة راتبة، العصر ليس لها راتبة قبلها ولا بعدها، لكن تدخل في هذا الحديث أن الإنسان إذا أذن لصلاة العصر فينبغي أن يصلي ركعتين قبل الإقامة، المغرب كذلك ليس لها سنة راتبة قبلها لكن يسن أن يصلي ركعتين بعد أذان المغرب، وقد ورد فيها بخصوصها، قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وقال في الثالثة: لمن شاء. العشاء كذلك ليس لها راتبة قبلها لكن تدخل في هذا الحديث أن يصلي بعد الأذان وقبل الإقامة ركعتين. وإذا فاتت الرواتب التي قبل الصلاة، إذا فاتت الإنسان بأن جاء والإمام يصلي الفريضة فإنه يقضيها بعد ذلك. وإذا كان للصلاة سنتان أولى وأخرى وفاتته الأولى فإنه يبدأ أولا بالأخرى ثم بالقضاء. مثال ذلك: دخل والإمام يصلي الظهر وهو لم يصلي ركعة الظهر، فإذا انتهت الصلاة يصلي أولا الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبل الجمعة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يصلي الإنسان بعدها أربع، فقال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فقال بعض العلماء: يقدم القول وتكون راتبة الجمعة أربعا. وقال بعض العلماء: يجمع بين القول والفعل فتكون راتبة الجمعة ستة. وقال بعض العلماء: إن صليت راتبة الجمعة في المسجد فأربع، وإن صليتها في البيت فركعتان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها في البيت ركعتين، وقال: صلوا قبل بعد الجمعة أربعا، فإن صلى في المسجد فأربع وإن صلى في البيت فركعتان. والأمر في هذا واسع إن شاء الله، لكن ينبغي الإنسان أن يحرص على هذه السنن الرواتب بما فيها من الخير وتكميل ناقص الفرائض. والله أعلم. إذا فات سنة الفجر فلا بأس أن تصليها بعد الصلاة لئلا تنساها إذا أخرتها إلى ما بعد صلاة الفجر. أفهمت؟ نقول إذا فات سنة الفجر فأنت بالخيار، إن شئت اقضيها إذا صليت الفجر وإن شئت أخرها، لكن الغالب أن الإنسان إذا أخرها ينسى أو يشتغل. والأمر ما دام أنها ليس فيه نهي لأنها ذات سبب وتابعة للصلاة فصليها بعد أن تصلي الفجر. هنا ايش متى ذكرتها صلى.
قال رحمه الله تعالى: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية لهما: أحب إلي من الدنيا جميعا. وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد الحسن.
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب تأكيد ركعتي الصبح، يعني سنة الفجر. تمتاز سنة الفجر وهي ركعتان قبل الصلاة بأمور: أولا أنه يسن تخفيفهما، فلو أطالهما الإنسان لكان مخالفا للسنة، بل يخفف، حتى كانت عائشة تقول: إنه يخفف فيهما حتى أقول أقرأ بأم القرآن من شدة التخفيف. ومنها أنه يسن فيهما قراءة معينة، إما قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الثانية، وإما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في سورة آل عمران، يعني مرة هذا ومرة هذا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل، يعني رواتب الصلوات، لم يكن أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، يتعاهدهما عليه الصلاة والسلام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنهما خير من الدنيا وما فيها، وأحب إليه من الدنيا وما فيها. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعهما حضرا ولا سفرا، كل هذه تتميز بها سنة الفجر، فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها حضرا وسفرا، وإذا فاتته قبل الصلاة فليصليهما بعد الصلاة، إما في نفس الوقت وإما بعد ارتفاع الشمس إذا رؤي. وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، لكنهما بتسليمتين، لأن الظهر راتبتها ست ركعات، أربع قبلها وركعتان بعدها، فينبغي لنا أن نحرص على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، وأن نقتدي بسنته صلى الله عليه وسلم ما استطعنا، فإن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله موفق. سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه، سواء كان تهجد بالليل أم لا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر، وسبق أن هاتين الركعتين تتميزان عن بقية الرواتب بمميزات سبق ذكرها، ومن مميزاتهما أنه إذا صلى هاتين الركعتين اضطجع على شقه الأيمن كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع بعدها على الجنب الأيمن. وفي حديث عائشة الثاني الذي رواه مسلم أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي 11 ركعة ويسلم من كل ركعتين. وفي هذا دليل على وهم من توهم أنه إذا صلى 11 يصلي 4 جميعا ثم 4 جميعا ثم 3 جميعا، بناء على حديثها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 أجل السؤال، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فظن بعض الناس أنه يصلي 4 جميعا ثم 4 جميعا ثم 3، وهذا وهم أخذه من ظاهر الحديث، فيحمل هذا على أنه يصلي 4 على ركعتين ركعتين ثم يستريح، ثم يصلي 4 على ركعتين ركعتين ثم يستريح، ثم يصلي 3. هكذا يجب أن يحمل، لأن الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واحد وهي عائشة والفعل واحد، فيجب حمل بعضها على بعض لتتفق السنة. لا يقال إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة، لأن كلمة كان تدل على دوام الفعل غالبا. وأما حديث أبي هريرة في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى ركعتي الفجر أن يضطجع على جنبه الأيمن، فهذا وإن كان الترمذي وأبو داود قد رواياه، وقال المؤلف إنه بأسانيد صحيحة، فقد قال حبر الأمة وبحر العلوم العقلية والنقلية شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا حديث منكر، وأنه لم يصح الأمر بها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي بالضجعة بعد السجدتين بعد الركعتين في سنة الفجر. وما قاله الشيخ هو الصحيح، أن هذا حديث منكر لا عبرة به، يعني أن الرسول لم يأمر بأن يضطجع الرجل إذا صلى سنة الفجر على جنبه الأيمن. وقول المؤلف رحمه الله في الترجمة لا فرق بين المتهجد وغيره، إشارة إلى خلاف في ذلك، وهو أن بعض العلماء قال يسن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مطلقا، وبعضهم قال لا يسن مطلقا، وبعضهم قال بالتفصيل إن كان له تهجد فإنه يسن أن يضطجع بعدهما من أجل الراحة بعد التعب، وإن لم يكن له تهجد فلا يضطجع. ومن أعجب الأقوال وأغربها أن بعض العلماء قال إن الاضطجاع بعد سنة الفجر شرط لصلاة الفجر، لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع فصلاته باطلة. وهذه من غرائب العلم، غرائب الأقوال. ما الرابط بين هذا الاضطجاع وبين الصلاة؟ الاضطجاع منفصل عن الصلاة ولا علاقة له بها، لكن ذكرناه لأجل أن تعجبوا من آراء بعض أهل العلم رحمهم الله، أنهم يقولون أقوالا لا يدل عليها نقل ولا عقل. والصحيح أن ما قاله شيخ الإسلام أنه إذا كان الإنسان متعبا من تهجر فإنه يستريح يضطجع على الجنب الأيمن، وهذا بشرط أن لا يخشى أن يغلبه النوم فتفوته الصلاة، فإن خشي من ذلك فلا يضطجع إطلاقا.
باب سنة الظهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، رواه مسلم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي، وقال حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في بلوغ المرام باب سنة الظهر، وذكر أحاديث متعددة كلها تدل على أن الظهر لها ست ركعات، أربع قبلها بسلامة وركعتان بعدها، وأنه إذا نسي الإنسان أو فاته الأربع التي قبل الظهر فإنه يصليها بعد الظهر، لأن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض. ولكن قد ورد في حديث أخرجه ابن ماجه أنه يبدأ أولا بالسنة البعدية ثم بالسنة القبلية. فمثلا الظهر جئت والإمام يصلي ولم تتمكن من الراتبة قبل الصلاة، نقول صل، وإذا انتهيت من الصلاة وأذكارها فصلي ركعتين اللتين بعد الصلاة، ثم صلي ركعتين وركعتين للذي قبل الصلاة. هذا هو السنة. وفي هذه الأحاديث دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على الرواتب، لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربع ركعات قبل الظهر، يعني لا يتركها، إلا أنه في السفر لا يصلي سنة الظهر للأولى ولا التي بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي راتبة الظهر إذا كان مسافرا. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب سنة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب سنة المغرب بعدها وقبلها. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال: في الثالثة، لمن شاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. باب سنة العشاء بعدها وقبلها. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة. متفق عليه.
من هذه الأبواب في بيان سنة العصر والمغرب والعشاء، وقد سبق بيان سنة الفجر وسنة الظهر. فأما العصر فمن السنن قبلها أن يصلي الإنسان أربع ركعات، استئناسا بهذا الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وهذه الجملة دعائية، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لمن صلى قبل العصر أربعا. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند أهل العلم، لكنه يرجى أن ينال الإنسان الأجر إذا صلى هذه الأربع. وأما المغرب فلها سنة قبلها وبعدها، لكن السنة التي قبلها ليست راتبة والتي بعدها راتبة. السنة التي قبلها فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، وقال: في الثالثة لمن شاء، لئلا تتخذ سنة راتبة. ف فإذا أذن المغرب فصلي ركعتين سنة، لكن ليست كالسنة التي بعدها راتبة مؤكدة، بل هي سنة إن تركها الإنسان فلا حرج وإن فعلها فلا حرج. ولهذا قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا نصلي فلم يأمرنا ولم ينهنا. وأما العشاء فلها سنة قبلها وبعدها، لكن السنة قبلها ليست راتبة، بل هي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة. أما بعدها فيسن بعدها ركعتان. فتبين بهذا أن الصلوات الخمس الفجر لها سنة قبلها وليس لها سنة بعدها، الظهر لها سنة قبلها وبعدها، العصر ليس لها سنة قبلها ولا بعدها يعني راتبة، لكن لها سنة غير راتبة قبلها، وأما بعدها فهو وقت نهي. المغرب لها سنة بعدها أي راتبة وقبلها غير راتبة، العشاء لها سنة بعدها يعني راتبة وقبلها وليست براتبة. هذه هي السنن التابعة للمكتوبات. ومن فوائدها أنه إذا حصل نقص في الفرائض فإن هذه النوافل تكملها، والله أعلم.
هي أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب سنة الجمعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم.
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب سنة الجمعة. الجمعة صلاة مستقلة ليست هي الظهر، ولهذا لا تجمع العصر إليها. يعني لو كنت مسافرا ومررت ببلد وصليت معهم الجمعة فإنك لا تجمع العصر إليها لأنها مستقلة. والسنة إنما جاءت بالجمع بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر، ولأنها الجمعة تختلف عن سائر الصلوات فيما يشرع قبلها وما يشرع بعدها وما يشرع في يومها. كانت ليس لها سنة قبلها، يعني ما لها راتب. إذا جاء الإنسان إلى المسجد يصلي ما شاء إلى أن يحضر الإمام من غير عدد معين، يصلي أحيانا ويقرأ أحيانا حتى يأتي الإمام، سواء صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات على حسب نشاطه. وأما بعدها فلها سنة راتبة، والسنة الراتبة التي بعدها ركعتان في البيت، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة لا يصلي بعدها شيئا حتى ينصرف إلى بيته فيصلي ركعتين. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فاختلف العلماء رحمهم الله، هل سنة الجمعة أربع ركعات يعني بسلامين أو ركعتان؟ فمنهم من قال إنها أربع ركعات لأن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الركعتان فهما فعله وأمره مقدم على فعله فتكون أربع ركعات. ومنهم من قال هي ركعتان فقط لأن هذا هو الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما، وأما الأربع فليست براتبة. ومنهم من فصل فقال: إن صلى سنة الجمعة في المسجد صلى أربع، وإن صلى في البيت صلى ركعتين. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنك إن تسننت للجمعة في البيت فالسنة ركعتان، وإن تسننت في المسجد فالسنة أربع. ومنهم من قال يجمع بين هذا وهذا فيصلي أربعا بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصلي ركعتين بفعله، فتكون السنة بعد الجمعة ست ركعات. والله موفق. السنة في البيت أفضل، يعني في الجمعة على خيار شيخ الإسلام أن تصلي إذا كل سواء إن صليت في البيت أو صليت في المسجد، لكن في المسجد تزيدها تزال أربع ركعات. الله أعلم عند الله.
قال رحمه الله تعالى: باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم.
لما ذكر المؤلف رحمه الله الرواتب التابعة للمكتوبات، بين في هذا الباب أن الأفضل للإنسان أن يصلي في بيته، وذكر في ذلك أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم،